إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في هذه الليلة سنعرض لموضوع من أهم الموضوعات التي ينبغي للمسلم أن يكون على بينة منها وأن يعرفها معرفة جيدة، وهي قضية الفقه في الدين أو نستطيع أن نسميها الإسلام ومنهج التطبيق، كيف نفهم الإسلام وكيف نطبق الإسلام تطبيقا صحيحا. النصوص التي حملت لنا الإسلام كعلم محدودة، فالقرآن آيات محدودة، وكلنا يعرف أن القرآن مثلا كتاب الله تبارك وتعالى المفتتح بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس آياته وسوره محدودة. يعني أنها محدودة، يعني نستطيع أن نعرف أولها ونهايتها وأن نحفظها وأن يعني نستوعبها. كذلك الأحاديث التي نقلت لنا محدودة، فنستطيع أيضا أن نجمع هذه الأحاديث وأن نستوعبها وأن نعرف مصادرها وأن نصل إليها. وقد يسر الله تبارك وتعالى للمسلمين وهيأ لهم من يقوم بتنقيح والتصحيح وبيان فصل بين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه والدخيل المدسوس عليه. لكن الوقائع والحوادث لا تحد، بمعنى أن المسلمين يتعرضون في حياتهم، وقد تعرضوا منذ الرسول صلى الله عليه إلى يومنا هذا إلى وقائع وحوادث متعددة لا تحد لا تحصى، وكل واقعة تحتاج أن يستنبط لها الحكم من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس كل من حفظ وأحاط بالنصوص يستطيع أن يصل إلى حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فللتطبيق مشكلات، للفهم مشكلات، وللتطبيق مشكلات. سنعرض لبعض هذه المشكلات لنرى إلى أي حد تصبح هذه المسألة مسألة عويصة وليست بالسهولة التي يتصورها بعض الناس، لأنه إذا فهم أو حفظ آيات من كتاب الله أو أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه أنه يستطيع بهذا أن يفتي في كل قضية وأن يعلم كل حكم. هذا خطأ. لو جئنا إلى مشكلة التطبيق في عهد النبي صلى الله عليه سنجد مشكلات كثيرة، سنعرض بعضها، بعض مشكلات التطبيق التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. من الأوامر الصريحة التي نزلت النبي صلى الله وسلم عليه أمره، الله أمره بأن يجاهد الكفار وسمح له في القتال في السنة الثانية من الهجرة، قال تبارك وتعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إلى آخر الآية. هذا الحكم، هذا العلم، هذه الآية، لكن ما كان ينزل وحي للنبي صلى الله عليه وسلم عليه يقول له ابدأ بهؤلاء وانتهي عن هؤلاء وحارب هؤلاء أولا واسكت عن هؤلاء ثانيا، وإنما ترك التطبيق للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أوسع الناس يعني إدراكا وأكبر الناس فهما لكتاب الله تبارك وتعالى وعلما أين يضع الأمور في نصابها وحكمة، ولكنه مع ذلك وفق من الله تبارك وتعالى في بعض القضايا، وهناك قضايا عاتبه الله تبارك وتعالى فيها في التطبيق. ففي غزوة بدر مثلا رأى النبي صلى الله وسلم عليه أصحابه يعني صف المسلمين، تعرفون الغزوة لم نتعرض إلى الغزوة ككل ولكن إلى المشكلة من المشاكل التي تعرض لها النبي صلى الله وسلم عليه أن المسلمين عندما واجهوا الكفار الله عز وجل يعني أوقع في قلوب الكفار الرعب ثم ولوا الأدبار. فلما رأى المسلمون هذا وهم يحاربونهم ابتدأوا يأخذون الأسرى من الهاربين، قضية فطرية يعني شوف ناس بيجروا يسكتوا. النبي رأى هذا وسكت عنه، لكن أحد الناس كان عليما بالحرب واقف مع النبي صلى الله عليه فرجل أشد الغضب، فقال له الرسول هذا سعد بن معاذ، قال له الرسول مالك ليش غضبان؟ فقال يا رسول الله أول واقعة أوقعها الله تبارك وتعالى بالكفار القتل أحب إلي من استبقاء الرجال، ليش نستبقي ليش نأخذ أسرى نقتل؟ هذه قضية، هذا فهم صحابي، هذا فيهم فهم، فهم أن هذه الموقع الموقع الأولى وهؤلاء رؤوس الكفر وهم يفرون بالفعل لكن أسرهم خطأ وإنما يجب قتلهم. وهذه أنزل الله تبارك وتعالى القرآن مبينا أن الحق مع سعد وهذا هو الصحيح. وقال الله تبارك وتعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يعني كيف ما يعني الله يقول لي ما يجوز لنبي أن يبقي أسيرا إلا بعد أن يسخن في الأرض، والإسخان في الأرض هو القتل والجراح، الأول تقتل هؤلاء رؤوس الكفر ثم بعد ذلك إذا بقي فضلة من الفضلات نأخذ أسرى نفاوض عليهم بعدين، هذا فن الحرب. هذه تطبيق، هذه القضية الحق هنا فيها مع سعد ولكن هي قضية تطبيق. الحكم موجود، حكم هو القتال قاتل الكفار دون ناس بقتل، أنا سمعتلك تقاتلهم لكن كيف تقاتلهم متى تقتل ومتى تأسر، هذه قضية متروكة للفعل. كذلك من المشكلات أيضا التي يعني تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم عليه قضية صلح مع غطفان في الأحزاب، الكفار تجمعوا على المسلمين من كل جانب، اليهود من داخل المدينة غطفان من خارجها، قريش بأحابيشها، وأصبح المسلمون يعني محصورين والمسلمون قلة والنفاق ظهر. وقال يعني المنافقون بعضهم لبعض يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يا أهل يثرب رجعوا إلى الاسم الجاهلي بعد أن غير الرسول اسم المدينة، هم رجعوا إلى الاسم الجاهلي مرة ثانية. وقال بعضهم لبعض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ولما رأى الرسول إن النصر يعني بعيد بل النجاة بعيدة والمنافقين اللي كانوا يستفروا بكفرهم أعلنوه يعني مجاهرة وناصبوا الرسول العداء هكذا علانية، ونساء المسلمين وأطفالهم يعني إلى اليهود في ضيعة وهم بعيدون عن أرض المعركة والمسلمين في حالة يركى لها، أراد النبي أن يفاوض أن يفك الحصار بشيء، فأرسل إلى غطفان إلى الأقرع بن حابس وعين بن حصن الفزاري يفاوضهم على أن يرجعوا عن المدينة على أن يأخذوا ثلث الثمار، يعطيهم ثلث ثمار المدينة ويرجعوا. هذه الثمار للأنصار المهاجرين، منهم شيء ما لسه ما اشتروا أرض ولا لهم زراعة ولا شيء. فقبل أن بعد ما كتب الرسول وافقوا هم هؤلاء رؤوس الكفر هذول الأقرع بن عينة والأقرع بن حابس وعينة بن حسن الفزاري وافقوا مع الرسول وكتبوا الكتاب ولم يبقى إلا التوقيع. قبل التوقيع الرسول جاب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة واستشارهم، فلما استشارهم عرض عليهم الأمر قال لهم أنا يعني اتفقت مع الناس هذول على كذا وكذا وكذا أنهم يرجعوا عنا ويأخذوا ثلث مال المدينة. فقال سعد يا رسول الله هذا يعني أمر أمرك الله به أم تصنعه لنا؟ يعني الله أمرك بهذا ولا أنت بتصنع هذا يعني عشان خاطرنا؟ فقال لا والله إنما أصنع هذا لكم، لقد رأيت العرب قد يعني ناصبوكم العداء ورموكم عن قوس واحدة، الناس كلها تجمعت عليكم وما لكم مخرج إلا هذا، هذا نوع من ال... فقالوا له لا حاجة لنا بذلك، من بهذا ولا نوافق عليه. وقالوا يا رسول الله كنا هؤلاء على الكفر، احنا كنا مع الناس دول على الكفر، وكانوا لا يطمعون في 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 تمرة من 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 ثمار المدينة إلا قرا أو بيعا، يعني ما كنا والله نعطيهم تمر منها أو تمرة واحدة إلا ضيافة قرا أو بيع بيعهم، ونحن وإياهم على الكفر، يعني مع كفرهم أبعد أن أكرمنا الله بالإسلام نعطيهم أموالنا؟ بعد ما الله أكرمنا وعزنا بالإسلام نعطيهم أموالنا هكذا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. وأخذ سعد بن معاذ الكتاب من يد الرسول وشققه ورماه، وكان هذا فيه النصر، وربنا نصر المسلمين بهذا ونصرهم بهذا الموقف. هذه مشكلة، مشكلة التطبيق، والحق كده كان هنا مع سعد. مشكلة كثيرة، هذه واحدة واثنين وثلاثة وأربعة كثيرة تعرض لها النبي صلى الله وسلامه عليه. وهذه القضية كما نقول القضية قضية الفقر. النبي صلى الله وسلامه عليه كما قلنا كان من أفقه الناس ومن أعلم الناس، بل هو أفقه الناس والله أعلم حيث يجعل رسالته. وإذا درسنا كيفية تطبيق النبي الأوامر التي جاءت من الله تبارك وتعالى نجد أنه في منتهى يعني الحكمة العظمى. كيف بدأ الدعوة في مكة، وكيف سار فيها هنينة هنينة وخطوة خطوة، وكيف فعل هنا وكيف فعل هنا، وكيف ذهب إلى الطائف، يعني الترتيب الذي رتبه النبي لهذه الدعوة يعني يفوق الوصف ويفوق الخيال. وكان هذا يعني هذه الأمور التي كان الأولى فيها أن يصنع الرسول خلاف، يعني أن صنع الرسول خلاف الأولى، وكان الحق في 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 غير جانبه، هذا حتى ربنا يبين لنا بشرية الرسول هذه الناحية، وحتى نعلم أيضا أن التطبيق له مشكلاته. من مشكلات التطبيق التي قد يظنها الناس خورا وضعفا وجبنا وهي سياسة، نذكر بعض المشكلات من السنة. كلكم يعلم أن حكم الله لا بد أن ينفذ، واللي منفذ حكم الله هذا يعني ما نفذ حكم الله. وإذا كان الإنسان في منصب السلطة يجب أن ينفذ حكم الله عز وجل. من الأحكام التي فرضها الله عز وجل قوله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا ما حكم، هذا حكم. لكن لما الحكم هذا نزل في مناسبة وله تطبيق، عند التطبيق التطبيق له ملابساته وله فقهه وله فهمه، والذي يظن أنه يأخذ هذا الحكم ويطبقه يعني دون فهم ودون وعي ودون أن يضع الأمور في نصابها مخطئ، مخطئ تماما. الحكم هذا ممكن نعرفه، موجود في سورة في سورة النور، وممكن نحفظه ونفهمه ونعرف ونعرف أموره، لكن عند التطبيق لا، التطبيق له مشكلاته. من المشكلات في تطبيق هذا الحكم بالنسبة للنبي صلوات الله وسلامه عليه وهو أشجع الناس وأقوى الناس، النبي وجد مشكلة عند تطبيق هذا الحكم. ما هي؟ الذي تولى كبر هذه القضية سب السيدة عائشة رضي الله عنها هو عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وهذا الذي قال لما شاهد صفان بن معطل السلمي يؤاخذ بخطام جمله وجاي والسيدة عائشة عليه بعد أن حصل لها القصة المشهورة في غزوة المريسية قال هذه زوجة نبيكم والله ما نجت منه ولا نجا منها، هذا هو صاحب هذه الكلمة، وهذا هو الذي ألب الناس بالنبي صلى الله وسلم عليه. رسول لما جاء يطبق ويجلد الناس ما جلده، جاء حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وجلد حمنة بنت جحش زوجته خيرزينة بنت جحش لأنها يعني تعصبت لأختها وتكلمت في حق سيدنا عائشة رضي الله عنها، وجلب أيضا مصطح ابن أثاثة، وهذا يعني يصير خاله أبو بكر الصديق وكان ينفق عليه، ولم يجلد رأس القوم، ورأس الفتنة كلها ما جلد اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول. قد يقول جاهل شلون الرسول يعني حكم من الله وشلون ما يطبق هذا الحكم هذا، لأن تطبيق هذا الحكم وراه مشكلات كبيرة. تطبيق هذا الحكم معناه إنهاء الإسلام من المدينة. هذا رجل له نفوذه وله سلطانه وله قوته وله من يحمى أنفه له، ولو ألقي على بطنه وأخذ الحد لانتقض الإسلام كله من المدينة، ولحصلت فتنة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذكر رسول ما جلد وترك. وما كان هذا عن جبن، وإنما عن مصلحة حقيقية تقتضيها الشريعة ويقتضيها مشكلات التنفيذ. قضية أخرى، تعلمون أن الرسول صلى الله عليه يقول من بدل دينه فاقتلوه، ما هذا حديث؟ ولا وأن النبي صلى الله عليه أحل من ضمن الدماء التي أحلها قال والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه نصوص واضحة مثل الشمس، وكلنا أكثرنا يعرف هذا. النبي صلوات الله وسلامه عليه في أحيان كثيرة ما طبق هذا الحكم. مثال، الذي يسب الرسول صلوات الله وسلامه عليه كافر، وهذه قضية مجمع عليها المسلمين، ما يختلف مسلمان يفهمان الدين أن من سب الرسول فهو كافر وأن من اتهم الرسول فهو كافر. الرسول جاء له هذا أحد الناس وهو يقسم غنائم حنين، وفي غنائم حنين الرسول يعني ناس شافوا الرسول بيعمل شيء ما أدركته بعض الأذهان القاصرة، شاهدوا النبي صلى الله عليه وقد غنم المسلمون في هذه الغزوة غنائم هائلة جدا. عوف بن مالك اللي هو رأس هوازن قال جماعة إذا أردتم أنكم تنتصروا على محمد وأصحابه هاتوا كل استاقوا غنمكم استاقوا إبلكم خذوا نساءكم وخذوا أموالكم وخذوا ذهبكم، وكان هذا ربنا سبحانه وتعالى رتبه بالشكل هذا حتى تكون غنيمة للمسلمين، فغنم المسلمون أموال هائلة جدا أودية كاملة من الإبل ومن الغنم، وجاء النبي فوزع هذه الأموال كلها في مسلمة الفتح جميعا ولم يعطي من الأنصار شيئا قط ولا صوفا، وأخذ الأنصار في نفسهم على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. حتى إن سعد بن عبادة جاء للرسول وقال يا رسول الله إن يعني سمعت ما قال يعني قالوها قومي قالوا كذا وكذا، إنك يعني جئت لأهلك يعني وأعطيتهم الغنائم وكذا وكذا، قال له وماذا تقول أنت؟ فقال له إنما أنا امرؤ من قومي، يعني أنا رأيي برأي جماعتي، يعني أخذنا في أنفسنا عليه. في فرق، هذا يعني نوع من العتاب، واحد مؤمن بالرسول لكن قاعد شلون يعني تأخذ الغنائم كلها توزعها في دول الناس اللي لسه سيوفنا ما اللي يعني لم تجف من دمائهم، لسه أمس قتلينهم في 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 مكة، واليوم تعطيهم كل هذه الغنائم، ما تعطي الناس اللي حرقوا معك من أول الدعوة شيء. هذا موقف صحيح في عتب النبي. ذاك الرجل جاء رجل يحكي الراوي يقول جاء حلق رأسه ومخصر إزاره إلى ركبته وناتئ الوجنتين يبدو من العبادة ومن السهر، فقال على طول النبي يظن إنه يعني مجتهد عند نفسه ويشوف الحق، فقال له اعدل يا محمد فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا كفر، اللي بيقول الرسول انت نيتك فاسدة يتهم طوية النبي صلى الله وسلم عليه، بيقول انت ما عرفت وجه الله بهذا العمل فاتهم النبي بالرياء، هذا كفر وهذا حق القتل، مع ذلك النبي ما قتل. قالوا المسلمين دعنا نقتله، فقال دعوه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. مصلحة، ترك النبي يعني تنفيذ الحكم من أجل مصلحة، قال لهم ما بيتحدث الناس إن الرسول بيقتل أصحابه، لأن لو حدث الناس إن والله الرسول هذا قتل فلان اعترض عليه مجرد اعتراض فراح قتله خلاص الناس نفروا من الدين وتركوا الدين، يقول لك ليش ندش الدين ندش الدين اليوم وبعد ذلك الرسول يأخذ علينا شيء من الشبهة فيروح يذبحنا بطل في الدين، فالنبي ما قتل ترك. فترك تنفيذ الحكم الإسلامي من أجل مصلحة. هذا نفسه عبد الله بن أبي وقف مواقف كثيرة مع النبي صلى الله عليه كلها كفر، والله عز وجل حكم بكفره. فهذا عبد الله بن أبي لما في غزوة مريسية تقاتل يعني بعض العمال للأنصار وبعض المهاجرين، صبي يجيبوا مي، وقال واحد قال الأنصار يا الأنصار، وقال المهاجر يا المهاجرين، اجتمع الأنصار المهاجرين بدون القاتل. فقال النبي بهذا وأنا بين أظهركم دعوها فإنها ممكنة. ولما بلغ هذا عبد الله بن أبي إن يعني تخاصم إن بعض المهاجرين خاصموا مع بعض الأنصار، فقال فعلوها والله ما أرانا وهؤلاء إلا كما قال القائل ثمن كلبك يأكلك. انظر الفجر، إنسان يتكلم عن النبي وعن الصحابة وعن المهاجرين إنهم ثمنوهم مثل الكلاب، ثمنوهم والآن بدهم يأكلوهم. قال ما أرانا وهؤلاء يعني وهؤلاء المهاجرين اللي فتحنا لهم بيوتنا وجبناهم مدينة إلا كما قال القائل ثمن كلبك يأكلك. ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سمع هذا الكلام زيد بن أرقم وكان غلام صغير، فراح جرى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر النبي يعني حزن، وجاء عبد الله بن أبي لما عرف أن الخبر وصل النبي فجاء يحلف للنبي وقال والله ما قلت، وهذا ولد صغير ما يفتهم، كان عمره 15 سنة. ونزل القرآن يؤيد زيد بن أرقم ويبين أنه هو قال هذا الحديث، قال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. ومع ذلك الرسول ما قتله، ترك قتله لأجل مصلحة، لأن ابنه مؤمن. وجاء عبد الله ابن عبد الله بن أبي قال له رسول الله يعني إن كنت قاتل أبي فمرني آتيك برأسي. فقاله بل نتركه لك، ولم ينفذ حكم القتل فيه وهو مرتد بهذا الكلام. هذا أكبر ردة، وهذا بدل الدين ويجب قتله، ولكن الرسول ما قتله خوفا من أن يقال إن محمد يقتل أصحابه، وإكراما لهذا إكراما لابنه. هذه أيضا ما ضعف، هذا ليس ضعفا من النبي صلى الله عليه في التطبيق، ولكن هذه المصلحة، المصلحة تقتضيها. شاهد أن مشكلات التطبيق لو أردنا أن نعرض الحوادث التي تعرض لها النبي صلى الله عليه في دعوته في قضايا التطبيق نجد حوادث كثيرة جدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه لما يرسل أمير يؤمره على جماعة شو يقول له؟ كان يعظ في نفسه وفي إخوانه بتقوى الله سبحانه وتعالى، ويقول له من ضمن ما يقول له يقول له وإن أنت استنزلت أهل حسن فأرادوا أن ينزلوك على حكم الله وحكم رسوله فلا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله وحكم رسوله أم لا. ونفهم رسول يقول لما تروح لنا تحاطرهم ما تنزلهم على حكم الله وحكم الرسول، قال له خلاص احنا رفعنا الرايات البيضاء وننزل على حكم الله وحكم الرسول. قل لهم لا، ما تنزلوا على حكم الله وحكم الرسول، انزلوا على حكمي أنا وحكم أصحابي، لأن حكم الله ما ندري عنه، حكم الله ما يحتاج وحي. يظن الجاهل أن حكم الله في القرآن، صحيح القرآن، لكن القرآن ما لو قلنا القرآن قلنا له القرآن يعني ماذا نصنع في هؤلاء؟ ما يتكلم القرآن، القرآن أوراق وحبر، وإنما نحن الذين نفهم القرآن، قد نفهم وقد لا نفهم، مو شرط أن نفهم، نجتهد فقد نصل إلى النص الصحيح ونفقه الفقه الصحيح وقد لا نفهم، مو شرط. ولسنا معصومين، المعصوم هو النبي وحده صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعصوم. لذلك الرسول يقول فلا تنزلهم على حكمك، فلا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله ورسوله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. كل ما راح نشاهد فيكم نشاهد في حكم الله وحكم الرسول، لأن ما ندري نصل ولا نصل. هذا
هذه تعطينا تصور وهو أن النصوص محدودة، النصوص موجودة ما نختلف فيها موجودة، لكن فقه النصوص هو مش موجود. فقه النصوص يعود إلى مداركنا وإلى عقولنا إلى قدراتنا. لما نترك فترة عهد النبي صلى الله عليه ونيجي في عهد الخلفاء نجد أن المسلمين تعرضوا لمشكلات عويصة من مشكلات التطبيق. بعض هذه المشكلات عصم الله تبارك وتعالى المسلمين من الخطأ فيها، ولو أخطأوا فيها خطأ واحد لانتهى الإسلام. وبعض المشكلات وقعت بسبب الاختلاف فيها الفتن والبلايا العظيمة على المسلمين. سنذكر لبعض المشكلات التي وفق فيها المسلمين وبعض المشكلات التي لم يوفق فيها المسلمين. من المشكلات التي وفق فيها المسلمين إلى الرأي الصحيح فتنة المرتدين. هذه فتنة، المسلمين وجدوا نفسهم أمام موقف مش معهود، وهو ناس يقول احنا نصلي صحيح ونصوم لكن ندفع الزكاة. هذا موقف جديد، ده موقف ما كان في عهد الرسول. قالوا صحيح احنا نزكي للرسول، الزكاة هذه كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عرفت الرسول ما نزكي ولا نبعث ولا رد ولا فلس المدينة. الصحابة اختلف هنا الفقه وقف الناس وخرج الناس مسلمين وما دام لا اله الا الله محمد رسول الله خلاص عظم دم. فقال عمر بن الخطاب قال يعني النبي قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فان قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. فقال عمر بن الخطاب لابو بكر الصديق كيف تقاتلهم؟ ابو بكر قال نقاتلهم. قالوا كيف تقاتلهم؟ هذول ناس اصبحوا معصوم الدم لانهم قالوا لا اله الا الله، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال له أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يعدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. قال لهم هذه الزكاة قرينة الصلاة وهذه مثلها. وقف ونقاش طويل بين أبو بكر الصديق وبين عمر وبين المسلمين. معظم المسلمين كانوا مع عمر. أبو بكر قال لهم والله لا أقاتلنهم ولو بقيت واحدا. يقول عمر فما رأيت أن الله شرح صدر أبو بكر للقتال حتى علمت أنه الحق. انظروا فقه عمر، قال لما رأيت أن ربنا شرح صدر أبو بكر للقتال هؤلاء الناس عرفت أن هذا الحق، لأن هذا إمام المسلمين وربنا شرح صدره، إذا هذا هو الحق إن شاء الله. ما عصب وقال النص معايا والنص يقول قلت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ما قال لا النص جيد، قال لا هذا هو الحق إن شاء الله. وهذه الفتنة أخمدت وربنا سبحانه وتعالى أنقذ المسلمين من شر مستطير. ولو أن هذه الفتنة لم يعني يسر لمن يأخذ المسلمين فيها برأي بكر الصديق لانتهى الإسلام الآن وما كنا مسلمين، كان خلاص فتح التسيب وترك الدين بجملته. وهذا ترك الزكاة، وهذا بكرة يعلن قضية أخرى، وبكرة يعلن قضية أخرى، ويزحف هؤلاء الأفاقون على المدينة وينتهي الإسلام. ولكن الله عصم المسلمين ووفقهم. مشكلات أخرى المسلمين لم يوفقوا فيها إلى يعني حل الصحيح، فصارت بسببها مشاكل. من هذا مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرى إن المدينة تبقى مغلقة على المسلمين فقط وما يدخل فيها أحد من أهل الذمة ولا من الوثنيين. حالة رأي ما عندوش نص فيها، يعني ما في نص أغلق المدينة على المسلمين، وإنما كان فيه إباحة، يعني كان فيه مدينة كان يدخل فيها أحيانا ناس من يعني بيه الرسول فيها، جاء الرسول فيها يهود وكان موجود فيها يهود، وجاء ناس من نصارى نجران وناس تقلوا عند المسجد وكذا،
وما قتلها النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا على غير المسلمين. وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كثر السبي وكثر العبيد وجاء الناس بصناع وبعبيد من فارس ومن بلاد الروم ومن فلأت المدينة، واحد من هؤلاء هو الذي قتل عمر بن الخطاب، أبو لؤلؤة المجوسي، هذا مجوسي وكان في المدينة، سكن في المدينة. ولما علم عمر بن الخطاب أنه هذا كان غلام للمغيرة بن شعبة، وقال ابن عباس قال له يعني نهيتكم عن هذا وقمت أنت وأبوك وأبيتم إلا أن يبقوا هؤلاء في المدينة، والآن انظر. فقال إن شئت يعني طردناهم أو قتلناهم. فقال له كذبت، أبعد أن تكلموا بلغتكم وصلوا إلى قبلتكم؟ ما تقدر، ما تستطيع مرة ثانية، لقد دخلوا في الإسلام، تكلموا بكلامكم وصلوا إلى قبلتكم ولا تستطيع ثانيا أن تخرجوا من المدينة. وكان يريد عمر بن الخطاب أن يبقي المدينة العربية صرفة وليس فيها إلا مسلمين خلص حتى تبقى عاصمة الإسلام مصونة. وهذا كان رأي سليم الذي كان ينبغي أن يصار إليه، ولكن ما صير إليه، وجاء من وراء فتنة وهي ضياع هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. من المشكلات التي تعرض لها المسلمين بعد ذلك ويعني عصفت بهم عصفا، المشكلات التي حصلت في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذه المشكلات، عثمان رضي الله عنه أنكر عليه الناس أمور كلها من المباح، ولكنهم أرادوا أن يأخذوه بالشدة، يعني أن يفرضوا عليه المستحب، وهذا ليس في الدين. صحيح أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذوا أنفسهم بالعزائم. ما معنى بالعزائم؟ يعني ما أخذوا رخصة، رخصة ما يأخذ، وإنما أخذوا أنفسهم بالعزائم مطلقا. وأراد الناس بعد هذا أن يحملوا كل إمام للمسلمين على هذه العزائم، ما يستطيع الناس هذا. علي بن أبي طالب وقف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له لقد أتعبت من بعدك، اللي بعدك حيتعب تماما، لأن ما كل الناس يستطيع أن يطبق وأن يشد على نفسه تطبيق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واحد هذا شاور فيها ناس كثير جدا، شاور علي بن أبي طالب وشاور أسامة بن زيد رضي الله عنه، شاور هذا وشاور هذا، وهذا أشر عليه بشيء وهذا أشر عليه بشيء. مشكلات، هذه مشكلات. ليش الرسول يشاور وفي مشكلة زوجته بعد ما وفي مشكلة حالة تاني ويروح يشاور علي بن أبي طالب يشاور أسامة؟ شو أسامة؟ شقد سن بنسبة الرسول؟ الرسول توفي وسن 63 سنة وسن 17 سنة ولا مع ذلك يشاور الرسول؟ شرائك فالمشكلة كيف الخروج منها؟ فهذه إلى علم وإلى فقه مشكلة تحصل، قد تجد عند هذا الصغير من العلم ومن الفقه ما ليس عند الكبير، ولكن هي تطبيق، هذه قضايا تطبيق. باختصار يا أخوة، يعني أرجو أن أكون قد أوضحت قضية يعني في أذهانكم وقربتها لعقولكم، وهي أن المسلمين الآن يواجهوا مشكلات كثيرة جدا، لا هي واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة. واللي يظن أنه هو يعني براسه هكذا هيحل هذه المشكلات، يعني هذا يعني إنسان جاهل. بل ينبغي للمسلمين أن يتعاونوا، أن تتوافر جهودهم، وأن يخلصوا نياتهم، وأن يأتوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى وحديث النبي صلى الله وسلامه عليه، وقد يعني تجردوا لله عز وجل. احنا بنقول دائما في كل صلاة، في كل ركعة من الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم. قد يقول جاهل ما هو الصراط المستقيم؟ واضح، ما هو كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة المستقيم، بس انت تحتاج ان تدعو كل يوم الى الهداية له، الى الهداية الى الحق،
في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الحق في هذا وما هو الواجب في هذا؟ فنحن نحتاج إلى أن نقف طويلا عند إهدنا الصراط المستقيم، ونعلم أن القضية تحتاج إلى توفيق وإعانة من الله عز وجل، والتوفيق والإعانة هذه فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فيا إخوة، الدين هذا الدين المسلمين الآن يتعرضون لمشكلات طويلة، وما في داعي أن نحن نفتح الجروح ونقول مشكلات المسلمين في كل مكان. المسلمين يتعرضون إلى مشكلات طويلة وعويصة، ونرجو أن يوفر كل إنسان اللي عنده جهد يبي يبذله في الدين، اللي عنده كذا لابد أن يتبصر أين راح جهده هذا، وأن يبصر، لأن العمى والفقه الأعوج والتسرع أودى بالمسلمين في تاريخهم إلى مشكلات طويلة جدا. المسلمين لاقوا كما قلت الأمرين من الجهلة الذين وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأمر الرسول بقتالهم وقال: قاتلهم فإن لمن قتلهم أجرا كبيرا. وهؤلاء كان الناس عباد. عبد الرحمن بن ملجم قطعوا يديه ورجليه بعد أن قتل ابن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يصرخ، ولما جون يقطعوا لسانه صرخ، فقالوا: ويحك، قطعت يداك ورجلاك ولم تصرخ. ولما جون يقطع لما قطع لسانه تصرخ، فقال: هذا لأني أذكر به الله عز وجل. فهذا الغبي الجاهل يظن إنه وقد فعل أكبر جريمة من ممكن أن تقع في وقته، قتل ابن أبي طالب رضي الله عنه، إنه محسن فيها وإنه مفروض في هذا وإنه داخل الجنة، وحاربوا على ابن أبي طالب، وكان بعضهم يعني يحث بعض ويقول: الجنة هبوا إلى الجنة، هبوا إلى الجنة بقتال مين؟ وراء فين الجنة؟ جنة تقاتل المسلمين، هل هي الجنة؟ هل هي الجنة؟ هل هي جهنم؟ فلا تغرنا الذي يتذرع بالآية والحديث ويغلف نفسه بهذا وهو جاهل بكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله، هذا لا أرجو ألا نقطع. ومن كان عنده أقول من كان عنده جهد لهذا الدين ويعني بذل، ينبغي أن يفهم أولا وأن يفقه أين يضع جهده وأن يضع بذله وأن يستبصر. فيكفي المسلمين مشكلات، فيكفي المسلمين مصائب، وعلينا أن يعني نهتدي بقول الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فالحكمة الموعظة الحسنة. الخوارج تركوا يعني كما يقول ابن كثير يعني رحمه الله، أقرأ لكم عبارته هنا جميلة. يقول: ثم خرجوا ينسلون وحدانا من الكوفة بعد أن يعني تنادى علي بن أبي طالب لقتال معاوية بن سفيان مرة ثانية بعد أن فشلت قضية التحكيم. يقول: فخرجوا من الآباء والأمهات، ده كلام من كثير، يقول: فخرجوا من الآباء والأمهات والأخوال والخالات وفارقوا سائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي خالق الأرض والسماوات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر الموبقات والعظائم والخطيئات. هذا الفقه. فالذي يظن أنه يعني يريد أن يقيم الدين بأن يعني يقطع الأرحام كما قال الله عز وجل: فهل عفيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال في أمثالهم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقرآن يحتاج إلى تدبر ويحتاج إلى فهم، وأما أن نفهم جانب وأن نترك جانب آخر هذا خطأ. ينبغي أن نفهم حقائق الدين وأن نحيط الأمر من جميع جوانبه وأن نتريث وأن ندعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، هذه أساس أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فنرجو أن نحاول البصيرة، ونقول: البصيرة ما حيعرف، يعني ما حيعرف، هذا عند الله سبحانه وتعالى. وهي تحتاج كما قلنا إخلاص نية، تريف، تشاور بين الناس، ناس بعضها يشاور بعض، سلمين يشاوروا بعض، شوفوا وين يضع الأمر، وين أين يضع الأمر، متى يكون الأمر سين صارفي، أن نحاول أن نفقه معا كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل والخطأ، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب استغفر.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟